بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل العظيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن، إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه القصة الثانية في هذه السورة المباركة، بعدما قال ربنا جل جلاله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. شرع الخطاب القرآني في بيان بعض مظاهر ذلك العلم وتلك الحكمة فيما كان من إرسال نبي الله موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه، ثم ثنى ربنا جل جلاله بهذه القصة التي تتناول طرفا من سيرة داود عليه السلام وولده سليمان عليه السلام. وهذان النبيان الكريمان صلوات الله وسلامه عليهما قد أبدأ القرآن وأعاد في ذكرهما، مبينا أن الله جل جلاله قد جمع لهما بين النبوة والملك، فقد كان كل منهما نبيا ملكا. أما داود عليه السلام فقد ذكر الله شيئا من خبره في سورة البقرة حين قال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. آتاه الله الملك في بني إسرائيل والحكمة أي النبوة، وعلمه مما يشاء. وذكر ربنا جل جلاله خبر هذين النبيين الكريمين معا في سورة الأنبياء حين عرض لتلك الحكومة التي كانت منهما في قوله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فبين جل جلاله أن كل واحد من هذين النبيين الكريمين كان حكما عادلا وإماما مقسطا وعالما فاضلا قد أجرى الله الحكمة على لسانه والعدل في أحكامه. ثم بين جل جلاله ما خص كل منهما، فداود عليه السلام كان ماهرا في مهنته التي هي الحدادة، وسليمان عليه السلام سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ثبت من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفي سورة سبأ الله جل جلاله يذكر داود استقلالا ثم يثني بذكر سليمان، فيقول جل من قائل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. داود عليه السلام آتاه الله عز وجل صوتا حسنا حين كان يرتل الزبور، حتى ذكر المفسرون أن الطيور والوحوش كانت تقف من أجل أن تستمع إليه وتتلذذ بكلام الله عز وجل حين يخرج بصوته، وتشغل بذلك عن طعامها وشرابها وسائر ما تحتاج إليه هذه الكائنات. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه يرتل القرآن وأعجبه صوته، لم يجد ما يثني به عليه إلا يشبهه بداود، فقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولذلك ربنا جل جلاله يقول: يا جبال أوبي، أي رجعي معه والطير وألنا له الحديد. كان الحديد في يده لينا. أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات، وقدر في السرد، أي إذا دققت المسمار في ذلك الحديد من أجل أن تلتئم أجزاؤه، ليكن دقك بمقدار بحيث لا ينكسر ولا يتلف. وقدر في السرد واعمله صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ما تستغرقه الريح، ما تستغرقه في مسيرة شهر كانت تأتيه لسليمان عليه السلام في مسيرة غدوة أو روحة. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. الله جل جلاله سخر له تلك المعادن الصلبة فصارت في حقه سائلة. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. إلى أن بين ربنا جل جلاله أن الجن كانوا مسخرين بأمره، حتى إنه لما أدركته منيته ونزل به الموت كان متكئا على عصاه، والجن يدأبون في العمل خوفا منه، ولم يدركوا بأنه قد توفاه الله، إلى أن سلط الله دابة الأرض تأكل من تلك العصا، فلما خر عنها علمت الجن أنه قد مات، وندموا على ما على الوقت الذي استغرقوه في العمل بعد موته. يقول الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن. وفي قراءة: تبينت الجن، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. علم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب، وعلمت الجن كذلك أنهم لا يعلمون الغيب. على القراءتين تبينت تبينت الجن، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وفي سورة صاد الله جل جلاله بين كذلك ما من به على هذين النبيين الكريمين: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي أي ذا القوة، إنه أواب كثير الأوبة والتوبة والاستغفار. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق مساء وصباحا والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم قص الله علينا خبر قضائه بين الخصمين، إلى أن وجهه ذلك التوجيه الإلهي: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ف فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم بين ربنا جل جلاله أن سليمان كان نعمة أنعم بها على داود، فقال جل من قائل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وبين ربنا جل جلاله ما كان فيه من الملك العريض حين عرضت عليه تلك الصافنات الجياد، ثم لما أمر بذبحها إلى أن دعا ربه بقوله رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله دعاءه وعرض نماذج من ذلك الملك العريض. فقال جل من قائل فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص، منهم من يعمل في البناء ومنهم من يغوص تحت الماء من أجل أن يأتيه بما يريد، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، كما قال جل من قائل ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذان النبيان الكريمان صلوات الله وسلامه عليهما هما من أنبياء بني إسرائيل ممن جمع الله لهم بين النبوة والملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يخرج أحد من بيته يريد هذا البيت يعني المسجد الأقصى للصلاة فيه إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أما اثنتان فقد أوتيهما وإني لأرجو أن يكون قد أوتي الثالثة. هنا في هذه السورة المباركة سورة النمل يقول الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما، الواو عاطفة من باب عطف قصة على قصة، واللام واقعة في جواب القسم والله لقد آتينا، والقسم هاهنا للتلويح بأهمية هذا الكلام وأن كل ما فيه حق وصدق. ولقد آتينا أي أعطينا، والنون نون العظمة، والمؤتي هو الله رب العالمين الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولقد آتينا داود وسليمان علما، والتنكير هاهنا للتعظيم، آتيناه علما وأي علم؟ آتاهما الله عز وجل علما غزيرا علما عظيما. وهاهنا إخوتي وأخواتي الذي آتاه الله داود وسليمان شيء كثير، فإن الله عز وجل قد ألان لداود الحديد وآتاه الحكمة وفصل الخطاب وعلمه صنعة لبوس للناس لتحصنهم من بأسهم، وآتى سليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وتارة تجري عاصفة، وآتاه الله عز وجل ما آتاه من تسخير الجن والشياطين والطير، وعلمه الله عز وجل منطق الطير إلى غير ذلك من العطايا العظيمة. آتى الله سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فلماذا خص العلم بالذكر؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما، لينبهنا ربنا جل جلاله على شرف العلم وأنه أعظم ما يعطاه واحد من الناس، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك أمرنا ربنا جل جلاله في القرآن بأن نطلب الزيادة من العلم، ما أمرنا بأن نطلب الزيادة من المال ولا الزيادة في الجسم ولا الزيادة في الملك، وإنما وقل ربي زدني علما. هذا خطاب من الله عز وجل لكل مؤمن بأن يدعو الله بهذا الدعاء وقل ربي زدني علما. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح في كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أسألك علما نافعا. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه كان إذا شرب من ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فالعلم هو أعظم مطلوب. ولذلك لما نصح البيري رحمه الله ولده قال له: أبا بكر، إن دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن هيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك الطريق، إذا ضللت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، إلى آخر ما قال، يحث ولده على طلب العلم والاستكثار منه. ونبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا هو ميراث النبوة: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما نافعا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. هذا هو كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك ربنا ينبه على هذه العطية العظيمة: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال أي داود وسليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. داود وسليمان عليهما السلام لهجا بحمد الله عز وجل. فالحمد لله كلمة كل شاكر، قالها آدم عليه السلام حين عطس، والحديث في الصحيحين، وقالها نوح عليه السلام حين ركب السفينة: الحمد لله الذي، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقالها إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وقالها أهل الجنة حين دخلوا الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمة، كلمة الحمد لله، هي التي لهج بها الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحون، وهي التي ينبغي أن نعود ألسنتنا عليها. إن الله تعالى ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وروي أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أصابته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات. وإذا أصابه بلاء قال: الحمد لله على كل حال. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله إذا رأينا مبتلى. لو أنك رأيت مريضا زمنا، لو أنك رأيت أشل أو أقطع أو أبرص أو أجذم أو أعمى، فتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. هذه الكلمة المباركة التي ينبغي أن تجري على ألسنتنا كما تجري أنفاسنا. وقال: الحمد لله الذي فضلنا، فضلنا أي ميزنا، على كثير من عباده المؤمنين. ها هنا أدب من آداب النبوة: هذان النبيان الكريمان صلوات الله وسلامه عليهما مع ما هم فيه من الملك العريض ومع ما آتاهما الله عز وجل من النبوة، هما مقران بنعمة الله عليهما، وفي الوقت نفسه يقران بأن هناك من هو أفضل منهما وأكرم على الله منهما، ولذلك ما قال الحمد لله الذي فضلنا على عباده المؤمنين، بل قال على كثير من عباده المؤمنين. فلا شك أن أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أفضل من هذين النبيين الكريمين، ولذلك هما يتواضعان فيقولان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم إنهما يرجعان الفضل إلى الله صاحب الفضل جل جلاله، الذي قال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم أيها الناس من نعمة فمن الله، ليست بجهدكم ولا بعرقكم ولا بذكائكم، لا، المخذول هو من يقول ذلك، هو الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي، هو الذي يقول أنا خير منه، هو الذي يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. أما التقي النقي فإنه يرد الفضل إلى الله عز وجل. ولذلك سيأتي معنا بأن سليمان عليه السلام حين يرى العرش، عرش ملكة سبأ، ماثلا بين يديه، فإنه يقول هذا من فضل ربي، ما قال بقدرتنا الخلاقة ولا بثورتنا العملاقة ولا بكفاءاتنا النادرة وما إلى ذلك مما يقوله الناس، بل الفضل لله وحده، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكر أم أكفر. فها هنا هذان النبيان الكريمان يعلمان الناس التحدث بنعمة الله عز وجل، ويعلمان الناس الإخبار بواقع الأمر، يعلمان الناس رد الفضل إلى صاحب الفضل، يعلمان الناس التواضع وهضم النفس. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يقول جل من قائل وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، ما ورث منه مالا ولا جاها، وإنما ورث منه العلم والنبوة، ورث منه العلم والنبوة، فإن الأنبياء ما يتركون شيئا يورث، وما يتركونه فإنما يكون صدقة. ولذلك لما جاءت الخيرة الدينة الصينة الطيبة سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب نصيبها من ميراث أبيها صلوات الله وسلامه عليه في أرض فدك، الصديق أبو بكر رضي الله عنه ما أعطاها، وقال لها سليني من مالي ما شئت، يعني ما تريدين من مالي فهو لكم يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. وهذا الذي عمل به عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، بل عمل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ولي الخلافة، ما غير شيئا ولا أعطى لنفسه، رغم أنه من عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمه، لكنه ما أخذ من ذلك شيئا إقرارا منه بأن الحق مع أبي بكر حين أبى أن يغير ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، هو كما قال عن نفسه حين ولي الخلافة إنما أنا متبع ولست بمبتدع. أما تأويل الجاهلين الذين يقولون بأن معنى الحديث لا نورث فيما تركناه صدقة، فيما تركناه صدقة، نقول سبحان الله، إذن وأي خصوصية وأي مزية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأي إنسان لا يورث فيما تركه صدقة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنا لا نورث، وقال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا علما نافعا، وكما قال صهره أخو ميمونة بنت الحارث الهلالية رضوان الله عليهما قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. هذه الأرض، الأرض التي كانت بفدك. يقول الله عز وجل وورث سليمان داود، وقال سليمان عليه السلام يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يا أيها الناس علمنا، أي علمنا الله جل جلاله، علمنا منطق الطير أي نطقه ولغته. والمنطق هذه الأصوات المتقطعة التي تصدر من اللسان من أجل أن تبين عما في النفس، وهي نعمة من نعم الله علينا، كما قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. علمنا منطق الطير، يعني هذه الطيور لها منطق ولها لغة، وإن كنا نحن معشر بني الإنسان لا نعلمها، كما قال جل من قائل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي زماننا هذا علمنا بأن ناسا قد تفرغوا لمتابعة عالم الكائنات سوى عالم الإنسان، منهم من تتبع عالم الطيور، ومنهم من تتبع عالم الوحوش، ومنهم من تتبع عالم البهائم، وسبحان الله مما قالوه بأن أصواتها تختلف من حال لحال. فهذه القط مواؤها إذا جاعت، غير موائها إذا خافت، غير موائها إذا أصابها الطلق. والإنسان السريع الذي يمر مرورا هكذا ما يلاحظ، لكن الدقيق المتابع يعرف ذلك ويسجله، وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك سليمان عليه السلام يذكر هذه النعمة، علمنا منطق الطير، ثم قال وأوتينا من كل شيء، آتانا الله عز وجل من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الجنود والجيوش والعدد والأتباع والقوة، وأوتينا من كل شيء. وهذا من العموم النسبي، أي من كل شيء يحتاج إليه الملوك، كما قال ربنا جل جلاله في سورة الأحقاف ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، أي كل شيء مما كتب الله عليه الدمار، وإلا ما دمرت الأرض ولا دمرت السماء. فها هنا سليمان عليه السلام قال وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، لهو الفضل الواضح الظاهر، إن هذا لهو الفضل المبين. يقول جل من قائل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. كان هناك ما يشبه ما يسميه الناس في زماننا الاستعراض العسكري، وحشر بمعنى جمع، جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. الجن عالم مستقل بذاته لا نراه، كما قال ربنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أما سليمان عليه السلام فقد كان هذا العالم مرئيا بالنسبة إليه، ومسخرا عنده، مؤتمرا بأمره، ومن يتمرد منهم فإنه يعاقبه، كما قال جل من قائل ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، وقال جل من قائل وآخرين مقرنين في الأصفاد من الجن والإنس والطير. سبحان الله، حتى عالم الطيور فإنه مسخر لسليمان، إذا حمل على بساط الريح فإن هذه الطيور تضلله بأجنحتها، وهذا لم يتأت لأحد غيره، لأنه دعا ربه فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان وفيا لإخوانه من النبيين، لما كان يصلي فتناول شيئا وأثناء صلاته، والصحابة رضوان الله عليهم سألوه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام إن عدو الله يعني الشيطان جاء ليقطع علي صلاتي، فتناولته وخنقته حتى سال لعابه على يدي، ولو شئت لربطته في سارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، لكنني تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومن أجل ذلك ما قيده ولا ربطه. فها هنا يخبر ربنا جل جلاله أن سليمان جمعت له هذه الجيوش المختلفة من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون، الإيزاع هو الكف، هو الكف، فهم يوزعون أي يكفون وينظمون ويرد آخرهم على أولهم بحيث لا يخرج أحدهم عن الإطار المحدد له، مثل ما نرى الآن في التشكيلات العسكرية وفي الاستعراضات التي تكون في المناسبات، كيف يسير هؤلاء الأجناد في صفوف منتظمة وفي تشكيلات متناسقة لا يشذ منهم واحد، وهم يدربون على ذلك تدريبا كثيرا حتى يخرجوا بتلك الصورة. فهؤلاء الجيوش من الجن والإنس والطير كان لهم نقباء وعرفاء وقادة ينظمونهم ويردون آخرهم على أولهم. وبعض المفسرين يرى بأن قوله تعالى فهم يوزعون يقصد به أن هؤلاء الجنود أو هؤلاء الجيوش كان منهم من يسرح من الخدمة، ثم بعد ذلك إذا أريد فإنه يؤتى به متى ما شاء القائد الأعظم الذي هو سليمان عليه السلام أو من تحته من هؤلاء العرفاء والنقباء. يقول الله عز وجل حتى إذا أتوا على وادي النمل، سليمان عليه السلام معه جنوده من الجن والإنس والطير يمشون، حتى إذا أتوا على وادي النمل، إما أن يكون المقصود مكانا مخصوصا يسمى وادي النمل وهذا هو الظاهر والله أعلم، مثل ما أن هناك مكانا يقال له وادي السباع معروف قريبا من مكة، إما أن يكون المقصود بوادي النمل مكانا معلوما، وإما أن يكون المقصود بأنهم مروا على مكان فيه نمل تجمع فيه قرية من النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل، والنمل دابة من دواب الأرض يضرب بها المثل في الضآلة والصغر وخفوت الصوت، ولذلك جاء في الحديث الشرك أخفى في أمتي من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فبالنسبة لنا معشر بني الإنسان النمل لا يسمع له صوت ولا يحس له بدبيب، بل ربما بعضه لا يرى، لا يكاد يرى، فلكن النمل عالم عجيب من تلك العوالم التي خلقها الله عز وجل. ومن العجائب يعني مما يذكره من تابعوا هذا العالم ولاحظوه بأن النمل يصدق فيه قول ربنا جل جلاله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قالوا لو كان هناك شيء من الحبوب أو شيء من الحلوى فإن النمل ينظر إليه ويقدر العدد المطلوب لحمله ثم يذهب فيأتي بالعدد المناسب من أجل أن يأخذ هذه الحبوب أو تلك الحلوى فينقلوها إلى مخازنها، إلى مخازن النمل. وسبحان الله، لو أنه قتل بعضه، تسلط عليه إنسان فقتله، فلا يأتي فريق آخر، يعني كأن هناك من ينبههم إلى الخطورة الكامنة في هذا المكان. ولو أن النمل أخذ حبة من الحبوب فإنه يفلقها إلى نصفين، إلى نصفين. لماذا؟ لئلا تنبت تلك الحبة فتؤدي إلى هدم عش ذلك النمل أو جحره فيفلقها. قالوا إلا حبة الكسبرة هذه فإنها تنبت ولو فلقت، ولذلك النمل ما يكتفي بأن يفلقها إلى جزئين بل يجعلها أجزاء أربعة. وسبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. علم ربنا جل جلاله النمل كيف يصنع بيوته في تلك الأشكال الهندسية، علمه كيف يدخر طعامه من الصيف للشتاء، علمه كيف يتقي الأخطار، علمه كيف يدافع عن نفسه. ولذلك نبي الله سليمان عليه السلام لما مر على ذلك الوادي الذي فيه نمل، قالت نملة نملة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة نادت في بني جنسها: يا أيها النمل، ثم أمرت ادخلوا مساكنكم، ثم نهت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت قالت: وهم لا يشعرون. يقول المفسرون: أدت حقوقا خمسة: حق الله جل جلاله في وقاية الأنفس، وحق رسوله سليمان عليه السلام حين اعتذرت إليه بأنه لا يتعمد إفساده فقالت: وهم لا يشعرون، وحق جنوده أيضا، وأدت حق نفسها حين وقتها المهالك، وحق بني جنسها، أدت حق الله وحق رسوله وحق جنوده وحق نفسها وحق بني جنسها. ومن العجائب بأن أبا حيان رحمه الله في البحر المحيط يقول: قول النملة هذا قد اشتمل على 11 وجها من أوجه البلاغة. الوجه الأول النداء: يا، ثم الوجه الثاني الكناية: يا أي، ثم الوجه الثالث التنبيه بها: يا أيها، ثم الوجه الرابع تعميم: يا أيها النمل، ثم الوجه الخامس الأمر ادخلوا، ثم الوجه السادس النص: مساكنكم نصت، ثم الوجه السادس التحذير: لا يحطمنكم، هذه قرأها رويس بإسكان النون: لا يحطمنكم، ثم الوجه الثامن التسمية: تسمية سليمان، ثم الوجه التاسع العطف العام على الخاص: وجنوده، ثم الوجه التاسع الوجه العاشر ذكر الضمير: وهم، ثم الاعتذار: وهم لا يشعرون. يعني تقول لهم بأن سليمان نبي كريم ورسول عظيم، قد علم من حاله أنه لا يبغي الفساد في الأرض، لكنه ربما يحصل منه حطم لكم، والحطم هو التكسير والإهلاك، وهو لا يشعر بكم، ولذلك عجلوا بالإيواء إلى مساكنكم والاختفاء في جحوركم لئلا يصيبكم مكروه. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها. فتبسم، هذا هو حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كان ضحكهم تبسما، دائما ضحكهم يكون تبسما. ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضحكا حتى تبدو لهاته، وإنما أقصى ما هنالك أن تبدو نواجذه صلوات ربي وسلامه عليه. فالأنبياء لا يقهقهون، لأن ذلك تنافى مع الوقار، وفيه دلالة على الاستغراق في الدنيا، ولذلك ضحكهم تبسم. قال الله عز وجل: فتبسم ضاحكا. لماذا قال ضاحكا؟ قالوا: لأن التبسم قد يكون تبسم المغضب، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن مالك بعد تخلف عن غزوة تبوك، وقد يكون تبسم السخرية، وقد يكون تبسم الضحك وهو دليل الرضا. فتبسم ضاحكا من قولها، لماذا؟ بعض المفسرين قالوا تبسم ضاحكا من قولها لأنه فهمه، وبعضهم قالوا لأنها سمته، سمت سليمان، عرفت اسمه، وقيل تبسم ضاحكا لأن عجبا من حلاوة منطقها وحسن كلامها، وقيل تبسم ضاحكا من حرصها على بني جنسها. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا الدعاء المبارك يحتاج إلى شرح كثير مع التنبيه على ما فيه، وهذا أرجئه للقاء الغد إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين.